بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا انتهينا بحمد الله من باب المسح على الخفين والجوربين وخلاصة هذه المسألة أنه بالنسبة لمسح الخفين مشروع بالاتفاق لتواتر الأحاديث في ذلك، وبالنسبة للمسح على الجوربين فهو الراجح وإن كان فيه خلاف. للاشتراك في العلة، ولأنه ثبت الحديث في ذلك، قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: باب المسح على الجبائر. المسح على الجبائر. قال: مسح الجبائر هو المختار، أتت بها صحيحة آثار. والجمع بين المسح والتيمم به يقول بعضهم فلتعلمي. المعنى الإجمالي في الأبيات: حكم المسح على الجبائر ومشروعية ذلك. المفردات الغريبة: قوله الجبائر جمع جبيرة، وهي العيدان التي تربط على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها كما في الصحاح. إذن الجبائر ما هو معروف اليوم بالجبس الذي يجبس به الجروح والكسور، نسأل الله العافية والسلام. هذه هي الجبائر، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بحكم المسح عليها. قوله آثار، ما هي الآثار؟ الآثار جمع أثر، والأثر في اللغة يدور حول بقية الشيء، بقايا الشيء قال آثار، ورسمه، رسم الشيء يبقى أثره، وظهوره، ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذا من حيث اللغة على ثلاثة معاني: رسم الشيء وبقيته وظهوره. فإذا ظهر مكان مشيك فهذا ظهور، هذا أثر. وإذا رسمت شيئا فهذا يعتبر أثر، وإذا تركت شيئا يدل على عليك وعلى وجودك هذا أثر. علمك الذي تخلفه بعد موتك أثر، نفعك ودعوتك التي تخلفها أثر لك، وهكذا غير ذلك. إذن هو في الأصل العلامة والبقية، والرواية أيضا الرواية أثر. اصطلاحا له معنيان مفهومان: مفهوم عام يندرج تحت المفهوم اللغوي، فكل خبر فهو أثر من حيث العموم، يدخل في ذلك الأحاديث المرفوعة والموقوفة وآثار الصحابة والتابعين، كلها آثار. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نعم المطية للفتى آثار وبالمعنى الأخص عند أصحاب مصطلح الحديث فالأثر عندهم ما ورد عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم، هذه آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم آثار. المعنى التفصيلي لهذه الأبيات هي تتحدث حول مسألة واحدة، وهي مسألة المسح على الجبهة. وقد اختلف في المسح على الجبيرة، فذهب بعض العلماء وهم خلاف الجمهور كابن حزم الظاهري وداود الظاهري وغيرهم إلى عدم المسح على الجبيرة، وهذا قد ورد أيضا عن بعض التابعين كالشعبي، وأيضا قال به بعض المتأخرين كالإمام الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة في تعليق على فقه السنة، جنح إلى عدم المسح على الجبيرة وأنه يسقط المسح على الجبيرة عند العجز، أنه لا يلزم، وهذا خلاف الصحيح. فقول الجمهور على شرعية المسح على الجبيرة أنه يمسح عليه، وذكروا في ذلك أحاديث وآثار. أما الأحاديث فمثل حديث علي، حديث جابر رضي الله تعالى عنهم، والأحاديث وإن كان أحدها ضعيفة إلا أن بعضهم يقويها، ولكن الصحيح على أنها لا تقوى، لأن شرط تقوية الحديث إذا كان ضعفه منجبرا. ولهذا قلنا في البيت: أتت بها صحيحة آثار، لم نقل أخبار ولا أحاديث، لعدم الاعتماد على ما ورد فيها من الأحاديث، فهي أحاديث ضعيفة، قد ضعفها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة في غيرها من المصادر. إذن لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبيرة أو أمر بالمسح عليها، والأدلة في ذلك وما سيأتي. ورد في ذلك أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر صحيح، أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه مسح على العصائب والتساخين. وجاء في بعضها على الجبيرة، وجاءت آثار أيضا عن غير ابن عمر وعن بعض التابعين، ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى. وقد ذكر العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وجوه شرعية المسح على الجبيرة، فقال: لحديث صاحب الشجة الذي هو حديث جابر بناء على أنه حديث حسن ويحتج به، والصحيح على أنه ليس بحسن، أن المسعى الجبيرة من باب الضرورة، والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر بخلاف المسعى الخف فهو رخصة. نعم، هذه العلة، المسعى الجبيرة للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وأن العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره شرعا. الآن الواجب غسل اليدين والقدمين مثلا، أو أماكن الوضوء الواجب غسلها سترت بما يسوغ ستره شرعا، مثلا ما تعمد سترها هذه ضرورة، أصيب بجرح في يده في قدمه فستره، لأنه لو أبقاه على ما هو عليه لتضرر. إذا ستره بما يسوغ ستره، فإذا يقاس على المس على العمامة والمس على الخفين والجوربين، بل هذا من باب أولى. وإن كان الأمر في ذلك قالوا تعبدي، لكن القياس صحيح هنا أنه يقاس عليه مع وجود الفوارق التي سيأتي ذكرها، الفوارق بين الجبيرة وبين الخفين. الأمر الذي يليه أن تطهير المحل الجبيرة بالمسح بالماء أقرب من الغسل من العدول، أقرب إلى الغسل من العدول إلى التيمم. الآن المسح أقرب إلى الغسل من التيمم، أقرب إلى الغسل من التيمم. إذن الواجب هنا في هذا العضو مثلا الغسل، لكن لم أتمكن من غسله، ما هو أقرب شيء إلى الغسل؟ المسح. أقرب شيء إلى الغسل المسح، وهو مذكور في القرآن الكريم، قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وهكذا تواترت السنة على مسح الخفين. ولأن المسح الشارع الكريم قد وضعه في بعض الأحوال يقوم مقام إيش؟ الغسل. المسح قد جاء في الشرع أنه يقوم مقام الغسل في بعض الأحوال، وهو المسح على الخفين أو الجوربين. إذن العمدة في هذا القياس الصحيح والآثار عن الصحابة والتابعين على شرعية المسح على الجبائر، وبذلك قال جمهور العلماء، قال به الجمهور، بل نقله بعضهم اتفاقا، والصحيح على أنه قد حصل خلاف، ثبت الخلاف عن الشعبي وعن ابن حزم، وكان بعضهم لا يعتد بخلاف ابن حزم، لكن نقول هو قول الجمهور، قول الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وغيره، مع تفاصيل لهم في المسألة. المسألة التي تليها شروط المسح على الجبيرة، ما هي شروط المسح على الجبيرة؟ الشرط الأول أن يكون غسل الموضع الذي تمسح عليه مما يضر، غسل الموضع المنكسر أو المجروح غسله مما يضر، يكون فيه جرح بسيط إذا غسلته لا يؤثر، هنا لا تمسح، إذا مسحت عليه يكون فيه جرح بسيط أو بعض الفطريات أو بعض كذا، فتذهب تبسط يدك وتجبسها ثم تريد أن تمسح على تلك الجبيرة أو على اللاصق، سيأتي معنا أن يدخل تحت الجبيرة اللواصق وأيضا العلاج السميك الذي له حجم وجرم كالمرهمات ونحوها الجروح يدخل تحت تمسح عليها. إذن أهم شيء نفهم الشرط الأول أن يكون غسل الموضع المجروح أو المنكسر مما يضر، مما يضر، فإن كان لا يضر فيجب الغسل، يجب غسل ذلك الموضع، تمسح مثلا تكون قد طريت موضع الجرح بدهان ما يسمى ببعض الدهانات أو الكريمات أو التلوينات أو نحو ذلك، تلك التي خاصة بالجروح، فإذا جاء وقت الطهارة اغسل، لأنه لا يتضرر الجرح، جرح يسير، وإن كان يتضرر هنا تمسح. الأمر الثاني ألا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة، مثلا يكون الجرح في أو قريب المرفق، جرح كبير، فلو غسلت إلى قريب المكان تضرر وجاور المكان وتضرر. فهنا إذا كان يتضرر بمجرد المجاورة للغسل الموضع السليم يتضرر الموضع الجريح، فهنا تمسح على الموضع كامل لوجود الضرر، لوجود الضرر. إذن هذان شرطان: الشرط الأول أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح مما يضر. الأمر الثاني ألا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة، فإن كان يضر بها ففرضه التيمم، فرضه إن كان يضر بها ففرضه التيمم، سقط بالكلية، سقط بالكلية. نعم. إذا كان مثلا عندك جرح في بعض اليد، تمام، كان يضر بها، فهنا الفرض هو التيمم للعضو هذا وليس المسح على موضع السليم. خلاص ما تمسح عليه، تتيمم على الموضع هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأنت استطعت مثلا غسلت اليد اليمنى، اليد اليسرى ما استطعت لها، فهنا تكمل الوضوء إلى الأخير ثم تتيمم ضربة للوجه والكفين من أجل الموضع هذا، وليس التيمم أنك تمسح ذلك الموضع بالتراب، تيمم بصفته المشروعة. هذا هو فرض التيمم. نواقض المسح على الجبيرة، ما هي نواقضه؟ نواقض المسح على الجبيرة سقوطها أو نزعها، سقطت الجبيرة أو نزعت لبرء الكسر أو الجرح. إذا كان هناك برء أي شفاء وسقط فقد انتقض المسح على الجبيرة. فهنا إذا كان محدثا، إذا أحدث بعد ذلك، بعد الشرط ليس معنى أنه ينقضه حتى وإن كان على طهارة، فإذا أحدث بعد السقوط الجبيرة للبر فوجب عليه أن يغسل، وجب عليه أن يغسل لأنه صار ماذا؟ سليما، مكلف بالغسل، وهذا بالاتفاق لا خلاف. أما إذا سقط لغير بر، لا زال الجرح مريض، سقط عليه اللاصق، فهنا الخلاف واقع، والصحيح على أنه لا ينقض، لا ينقض المسح على الجبيرة بل يعيده مكانه ولا شيء عليه. وبعضهم قال يعيده مكانه ويعيد المسح على الجبيرة، والصحيح على أنه يعيده مكانه ولا شيء عليه. وإن أعاد شيئاً، إن أعاد غيره غير الأول، عاد لاصقاً آخر، فإنه حصل خلاف من هذا، فالأفضل خروجاً من الخلاف أن يمسح عليه لأنه لم يجري المسح الأول الأصل على هذا الساقط أو الذي استبدل به، على المستبدل به. إذن عندنا ثلاثة أحوال في سقوط الجبيرة: إما يسقط للبر والتماثل للشفاء، فهذا ينقض المسح على الجبيرة ويجب عليه إذا أحدث أن يغسل ذلك الموضع. الأمر الثاني أن يسقط لغير بر، فهنا له حالة: إما أن يرد اللاصق الأول أو الجبيرة الأولى مكانها فيبقى على طهارته ما لم يحدث. الأمر الآخر أن يعيد مكانها جبيرة أخرى فيمسح عليها، يمسح على الجبيرة الأخرى
وإن لم يحدث.
طيب الفوارق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، هناك فوارق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. الجبيرة لا تختص بوقت معين، المسح على الخفين قلنا يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليها لماذا؟ للمسافر. المسح على الجبيرة ليس لها وقت، عساك تمسح عليها الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة إلى أن يشفى الإنسان. فهذا أحد الأحكام ليس لها وقت معين، بخلاف الخف يختص بالرجل وله وقت معين، والعمامة والخمار يختص بالرأس، بخلاف الجبيرة فإنها لا تختص بعضو معين، تكون في اليد، تكون في الوجه، تكون في الرجل، تكون في أي مكان، ليس لها مكان معين. بخلاف الخف إن يكون في اليد، لا يكون في الرجل. العمامة إن تكون في الرأس. الأمر الآخر أن المسح الجبيرة يجزئ من الحدث الأكبر والأصغر، بخلاف المسح الخفين والجوربين إنما يجزئ في الحدث الأصغر دون الأكبر. لكن الذي عنده جبس وجبيرة حتى من الجناب أو من حد أكبر يمسح على الجبيرة. والأمر الثالث قلنا أنه ليس مؤقت، توقيت معين. الأمر الرابع لا يشترط لها الطهارة، من شروط مسح الخفين أن يمسح عليها وهو على طهارة، وهذا الشرط لا يشترط في المسح على الجبيرة، أن يمسح عليها على طهارة على القول الراجح. عندما يلبس الجبس، عندما يصنع الجبس أو يلصق بجرحه الجبس لا يشترط أن يكون على طهارة على وضوء، لا يشترط أن يكون على وضوء. طيب، تنبيه مهم، وهذا من أهم التنبيهات. أحيانا يكون عند الإنسان جرح في مكان محدود، فيأتي يصنع الجبس ويلف العضو كاملا، فكيف يصنع؟ الأمر هنا له حالتان، إما أن يكون بحاجة إلى أن يغطي ذلك العضو بكامله بحيث أنه ما زاد عن موضع الجرح لو غسل لأضر بالجرح، فهنا لا بأس بالمس عليه. أما إذا لم يتضرر، أما إذا لم يتضرر فإنه وجب عليه أن ينزع ذلك الجبس ما لم يشق، فإن شق عليه وجب عليه أن يتيمم للموضع المستور، فيمسح على الجبيرة ويتيمم لذلك الموضع الذي لم يصله الماء وقد صعب أو شق عليه أن ينزع ذلك الجبس. واليوم الناس سهلت، يكون فيه جرح بسيط فإذا به يلف ساقه كلها جبس أو يده كلها جبس، وموضع الجرح معلوم. لكن أحيانا قد يحتاج يكون أن يضم الساق كلها، خاصة إذا كان هناك كسور، ما ينفع، ليست عبارة عن لاصق لجرح بسيط، كسور تحتاج إلى أن يلف الساق بأكمله، فهذا لا إشكال فيه، هذا يمسح. أي نعم،
يزيد في المكان وكان يضر
على، نعم، إذا زاد في المكان وكان يضر، وكان يضر إذا كشفه فهنا يمسح عليه، وإذا لم يضر وصعب عليه النزع يتيمم، يتيمم لذلك. آخر معلومة نأخذها هنا، الجمع بين المسح والتيمم. الجمع بين المسح والتيمم أخذنا في حالة واحدة، في حالة أن يكون موضع الجرح لا يستوعب الموضع المأمور به غسل كامل. الآن أمرنا بغسل اليدين إلى أين؟ إلى المرافق، هذا ركن. الجرح عافانا الله إياكم لا أمثل بي ولا بكم، يكون موضع الضرر ليس في كامل العضو، في جزء منه، ولكنه أتى الجبس أو الجبير على ذلك الموضع الذي يجب غسله كاملا، فقلنا له حالة، إما أن يسهل عليه نزع ذلك الجبيرة فيجب عليه نزعها وكان لا يضر بالمكان الجرح، وإما أن يصعب فيمسح ويتيمم. يمسح ويتيمم. ومنهم من أطلق وجوب المسح مع التيمم على كل حال، لأنه ظاهر حديث جابر رضي الله عنه فتيمم ومسح، ولكن بما أننا قلنا الحديث لا ينهض للاحتياج فيبقى الأمر على عدم وجوب ذلك ولا يلزم له، لأنه يلزم منه الجمع بين البدل والمبدل منه، مثل الجمع بين القضاء والصيام. إنسان قد سقط عنه فرضية الصيام وجب عليه القضاء، ما نقول له اقضي واطعم، فإنه يلزم منه البدل، الجمع بين البدل والمبدل منه. إذا نكون انتهينا من هذا الباب، خلاصته شرعية المسح على الجبيرة للآثار الصحيحة وللقياس الصحيح، ونواقض المسح على الجبيرة تقدم معنا البرء أو السقوط الجبيرة سواء لبرء وهو بالاتفاق أو لغير برء إذا أبدلها بأخرى. في ضمن ما تذكرناه في أمور أخرى نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.